نواصل يا أحبائي دراستنا وتأملنا في رسالة رومية الأصحاح التاسع. احنا قرينا الأصحاح عدة مرات قبل كده، لكن أعتقد أنه حتى ولو 5 دقائق في قراءة الأصحاح مرة أخرى مش مشكلة، هتبقى سبب بركة لينا. خلونا نقرأ الأصحاح من أوله لآخره. الرسول بيقول: أقول الصدق في المسيح، لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد، الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا وهي حبلة من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير. كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويقول في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي، أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاد بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورا. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. آمين. مرة تانية أحبائي، مش هكرر ولا أعمل مقدمات، لكن بس أقول أنه هذا الأصحاح لا يتكلم كثيرا عن مشكلة الإنسان، لكن يتكلم بالأكثر عن طبيعة الله، عن صفة جليلة نحتاج أن احنا نتذكرها، صفة من صفات الله. مع أن رسالة رومية مشغولة بالإنسان ومشاكله، سواء الإنسان كمذنب أو الإنسان كمستعبد، وعلشان كده بنسميها رسالة التبرير ورسالة التحرير، فهي تعالج مشكلة الإنسان الذي أخطأ. كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وفي الجزء الثاني منها، من أصحاح 5 لأصحاح 8، بتعالج مشكلة الإنسان المستعبد للخطية، علشان كده تتكرر فيها كتير كلمة العتق. عتق، عتق يعني حرية. ويورينا أن المسيحية تقدم إنجيل كامل يحل مشكلة الإنسان المزدوجة، سواء في شعوره بالذنب أو في استعباده للخطية، بحيث أن الإنسان يقدر يغني ويفرح ويبتهج ابتهاج حقيقي، يقدر يقول ما عنديش شعور بالذنب لأني تبررت بالإيمان. الشعور بالذنب خصومة مع الله، الشعور بالذنب خوف من الله، الشعور بالذنب اختباء من الله، آدم وراء الأشجار. لكن الرسول بيقول إذ قد تبررنا بالإيمان، هذا هو علاج الشعور بالذنب في رسالة رومية أصحاح 5 عدد 1: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لا بستخبى منه ولا بخاف منه ولا بهرب منه ولا شاعر إن في خصومة بيني وبينه، أنا متصالح معاه، المسيح دفع أجرة خطاياي، المسيح محى ذنبي، المسيح جعلني أغني، فعلت الشر ولم أجازى عليه، أنا متصالح مع ربنا. لكن بعد ما تصالحت مع ربنا اكتشفت ان انا عندي مشكلة تاني، مش مع ربنا لكن مشكلة مع نفسي. اكتشفت ان جوايا غرائز وميول واهواء تجعلني لا افعل الصالح الذي اريده، بل ما لست اريده اياه افعل. حاجات غلط انا عارف انها غلط ما بحبهاش بس بعملها، وحاجات صح حلوة بحبها بس مش قادر أعملها. ودخلت في صراع عازما ومصرا أن أفعل الصالح الذي أريده وأن لا أفعل الشر الذي لست أريده، فوجدت نفسي عاجز، واكتشفت أني جسدي مبيع تحت الخطية. لكن المسيحية في الجزء الثاني من رسالة رومية تقدم حلا بديعا رائعا، إحياء جديد، غرس حياة جديدة في داخلي، غرس كيان جديد في داخلي، له ميول جديدة وأشواق جديدة، ويعمل طبقا لناموس جديد ولقواعد جديدة. وعندما أتعلم احترام قواعد عمل هذه الطبيعة الجديدة، هذه الحياة الجديدة، فعلا اختباريا بقدر أغني وأقول ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، وبتمتع فعلا بالحرية. والحقيقة قد كده الشعور بالعبودية قاسي حتى أنه يضيع بهجة وفرحة الشعور بالسلام مع الله. يعني ما لحقش يتهنى بأن له سلام مع الله بسبب عبوديته للخطية، لكن عندما تحرر من الخطية فعلا حس بطعم الحياة. يقول إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد. لاحظ في رومية 7 أعمال الجسد بتقهره وهي اللي ماشية، لكن في رومية 8 بالروح بيميت أعمال الجسد فيحيا ويعيش الحياة الصحيحة. وانتهى أصحاح 8 لا بصرخة يائس مستعبد زي رومية 7 يقول ويحي أنا الإنسان الشقي، لكن في رومية 8 بينتهي بأغنية جميلة إنه يا جماعة أنا مش منتصر، بس دي كلمة منتصر إليلة علي، في هذه جميعها يعظم more than overcomers، يعني أكثر من مجرد غالب. وانتهت قضية الإنسان في شقيها كمذنب وكمستعبد، كمذنب بالخطايا ومستعبد للخطية. لكن نقل الرسول على قضيتين، قضية يثيرها تحول الله عن إسرائيل وعدم إتمام الله لمواعيده مع إسرائيل، وانتقال الله بالبركة والمجد والعمل الإلهي في دائرة أخرى هي الكنيسة. والرسول في الدائرة الجديدة ينظر بأسى على هذه الدائرة القديمة، دائرة إسرائيل، فيراهم بؤساء تعساء يعيشون في ذل وفقر وراء أوهام، وينتظرهم مصير خطير لأن المعلم قال لهم بيتكم يترك لكم خرابا. وبكى عليها إذ رأى يومها الرهيب آت عندما يحيط بها أعداؤها بمفرسة ويهدمونها وبنيها فيها. بكى المعلم على شعبه القديم، وهنا بولس وهو ينظر حال الشعب القديم صاحب الامتيازات والمواعيد يمضي في هلاك وإلى الهلاك، ويرى الأمم الذين لم يكن لهم أي خير قد امتلكوا أسمى البركات، بدأ من هذه الإشكالية وهذا الحزن يكتب لنا أصحاح 9 و10 و11. لكن في الحقيقة اللي يهمنا إحنا في القرن 21 بالإضافة إلى فهم علاقة الله بإسرائيل والكنيسة وموقف الله من مواعيده القديمة وهل يتممها أم لا، صحيح ده يهمنا، لكن اللي بيهمنا أكتر أنه في هذه الأصحاحات ولا سيما في أصحاح 9 كشف كما ذكرت صفة سامية من صفات الله. إخوتي نحن هنا مش هنتقابل مع الإنسان ومشاكله، لكن مع الله وصفاته. وهذه الصفة السامية الغالية والعظيمة ليست صفة من الصفات التي يكثر الكلام عنها، لكنها صفة قليل الكلام عنها، سلطان الله. ولما بنقول سلطان الله بالعربي بيروح الذهن إلى تحكم الله وسيطرته، لكن عندما أقول سلطان الله أقصد كلمة يونانية تترجم في الإنجليزية sovereignty of God أو حرية الله. خلوني ألاقي أفضل تعبير لها في العربي، حرية الله. أخوتي الأحباء هل الله حر؟ نعم حر. حر بمعنى مش بمعنى حر بالمفهوم الغبي والساذج للحرية، كلا، لكن عندما أتكلم عن حرية الله هو أمر يسعد قلبي ويفرحني ويبهجني ويطمئني جدا. عندما أتكلم عن الله الحر فأنا أتكلم عن هذا الكائن الأسمى الذي لا توجد قوة تستطيع أن تعوقه عن إتمام ما يريد. هذه الحرية، عندما يرغب يعمل، عندما يقول يكون، عندما يأمر يصير، لأنه حر. حر، محدش يجي يقول لربنا لأ، محدش يقدر يقف في طريقه وهو ماض لإتمام قصده. إذا قصد تمم ما قصد، وعنده من الإمكانيات التي تجعل حريته نافذة المفعول في أي ظرف وفي أي وضع. هذه هي حرية الله، دي الصفة اللي الرسول بولس بيبرزها في هذا الأصحاح. بدأ الحديث بأنه متوجع على أخواته لأن عندهم مواعيد والمواعيد ما تمتش، مش كده؟ وده ناقشناه قبل كده. فسأل سؤال، هل معنى كلامي اللي أنا بقوله أنا حزين عليهم لأنه المواعيد ما تمتش؟ هل معنى كلامي أن كلمة الله قد سقطت؟ والإجابة حاشا، ما ينفعش. طب وما اللي بتفسر بإيه اللي حصل؟ واللي حصل هو ببساطة نقطتين، إن المواعيد ما تمتش، وإن الله النهاردة بيبارك بس بيبارك في دايرة تانية. يا إما كان يتمم المواعيد للجماعة دول، يا إما ياخد الجماعة دول كده زي ما هم في شلة المعلم كشعب ويديهم البركات بتاعت الدايرة الجديدة. قال لا دي تنفع ولا دي تنفع، لا هباركهم في دايرتهم القديمة ولا أقدر أنقلهم زي ما هم كشعب وحطهم في الدايرة الجديدة. ماشي معايا ولا صعبة؟ طيب ليه ما تباركهمش في الدايرة القديمة؟ حطلنا عبارة حاسمة، قال لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. ودي أنا حكيت فيها كتير أول مرة اللي فاتت، وأنا أول مرة أسمع الشريط عشان ليها 3 شهور فسمعت الشريط واكتشفت ان انا حكيت فيها كتير قوي. ايه معنى؟ انه ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون، وفهمنا ان الله سيقتادهم في معاملات علشان يجعل جميع اسرائيل يجعلهم اسرائيليين حقا. واللي عايز يفهم الحكاية دي يبقى يرجع للخدمة بتاعت شهر 6 اللي هي المرة السابقة. ما يقدرش يملك عليهم ويديهم البركة وهم متكلين على أنفسهم منتفخين بذواتهم مملوئين بالبر الذاتي، لكن لما يخلع حق الفرز ويصل بهم إلى الاتضاع الكامل والتوبة الكاملة، ساعتها هيعمل إيه؟ هيتمم ليهم المواعيد بالبركة. وكان عندنا المثل الجميل إنه بعد ما خلع حق فخزه، بعد ما صارعه حتى طلوع الفجر، قال له باركني، قال له دلوقتي أقدر أبركك، وباركه هناك. وبولس كلمنا في النقطة دي في أصحاح 11 وقال لنا أنه البركة والمواعيد بقي لهم بس بعد ما يتخلع حق فخده زي أبوهم يعقوب. ولغاية النهاردة الحقيقة واضح أن حق فخدهم لسه ما تخلعش، لسه عافيتهم قاعدة، اتكلوا زمنا طويلا على هيكل الله هدلهم الهيكل، اتكلوا على أموالهم شتتهم وأحرقهم هتلر وضاع كل شيء منهم، الآن يتكلون على قوتهم العسكرية والحربية، والمدة مش طويلة قريب جدا هيخلع لهم برضو حق فخذهم حتى يبقي في وسطهم شعبا. أمين. فاكر صفانية 3؟ شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على الرب. في عبارة اقتبسها الرسول بولس هنا في رومية 9، اقتبسها من إشعياء لما بيقول في عدد 27، وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل، وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص. لو رجعنا للعبارة دي في نبوة إشعياء هنلاقيها في إشعياء أصحاح 10. أنا أقراها علشان حاجة جميلة يفرح بيها اللي بيدرسوا الكتاب بتدقيق. بصوا حبايب في عدد 20 من إشعياء 10، واضح ان الأصحاح ده كان في ذهن بولس وهو بيكتب روميا 9، وعشان كده اختار منه عددين هنقراهم بعد شوية مرة تاني. في عدد 20 يقول: ويكون في ذلك اليوم ان ايه؟ ها؟ مش اسرائيل، لكن بقية اسرائيل. مين يا حبيب بقية اسرائيل؟ شعبك كله متكبر متعجرف، تنزل عليهم الضربات في الضيقة العظيمة، بقية فيهم تتوب تتضع تنكسر، هم دول اللي هيخلصوا، والباقيين هتاخدهم الضربات، وهيحرق نصهم ملك الشمال. ملك الشمال واضح دلوقتي مين ملك الشمال، هيجوا من الشمال ويحرقوا نصهم، والباقيين تاخدهم الضربات اللي هتنزل في الضيقة العظيمة. وبعدين يقول لنا أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم. كانوا في غباء، لما حد يضربهم يروح يعملوا معاه محادات ويتحايلوا عليه علشان يبقى سندهم وعصاهم بدل ما تكون العصا عليهم، بل يتوكلون، وهو ده اللي الرب عايزه فيهم، يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية، كلام واضح، بقية يعقوب إلى مين؟ أنا قريت الآية دي عشان الكلمة دي، إلى الله القدير. شوفوا جمال كلمة الله. الله القدير أعلن ذاته لإبراهيم، قال له أنا الله القدير، وبعدين أعلن ذاته أن الله القدير لإسحاق، وكل واحد يمكن ربنا يقول له أنا الله القدير يبني مسبح. جه يعقوب قابل ربنا فقال له أنت اسمك إيه؟ فاكرين في 32 رد عليه وقال له لماذا تسأل عن اسم؟ لا مش هقول لك على اسم لسه، هقول لك على اسمي لما يبقى في توبة كاملة يا يعقوب. الكلام ده في أصحاح 32. في أصحاح 35 راح قال لهم يا جماعة أنا تعبت ومش هينفع، وديني عمال اتمرمط. كانت الحكاية بتاع الدينة حصلة والفضيحة بتاعتها. قال لهم قوموا نصعد إلى بيت هيل وأبني هناك مذبح. طب عايزنا نعمل إيه؟ اعزلوا الآلهة الغريبة. وفعلا راحوا أبدلوا ثيابهم وعزلوا الآلهة الغريبة وتطهروا وصعدوا إلى بيت إيل وبنى المذبح هناك. راح الرب طابب عليه، ومن قبل ما هو يسأل قال له يعقوب أنا الله القدير سأباركك. وأعلن الرب اسمه ليعقوب باعتباره الله القدير. وقلنا وبنكرر أنه تاريخ يعقوب هيعيده، أو هو تصوير لتاريخ شعب يعقوب شعب إسرائيل. فبعد ما يخلق حق فخذهم بالضيقات الشديدة ويبقوا بائسين ومساكين ويتوكلون على ربه، بقية يعقوب بقية إسرائيل هتتكل على الرب، الرب سيعلن ذاته لهم في بيت إيل باعتباره الله القدير. يبقى ليه ما تمتش المواعيد؟ الإجابة سهلة ومعروفة دلوقتي، لأنه لما جه المسيح ما كانش يعقوب تحول إلى إسرائيل. لما يتحولوا إلى إسرائيل كل المواعيد كل البركات بركة بركة ووعد وعد على صفحات العهد القديم هتتم لهذا الشعب، بس إمتى؟ لما يتحول إلى إسرائيل المتضع التقي اللي بيخاف الرب، البقية الأمينة اللي الرب يحب يشوفها في هذا الوضع. في رومية 11 قرينا العبارة ونكررها عشان حبيبنا اللي ما كانوش معانا. يقول في عدد 25: لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل. جزئيا يعني لفترة مؤقتة، هم حاليا في حالة قساوة، بس في فترة قساوتهم ربنا بيعمل مشروع تاني هنتكلم عنه دلوقتي. وبعدين يقول ايه بقى؟ الى ان يدخل ملء الامم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يقول جميع ما يقصدش يعني أنه كل شعب إسرائيل، هو فعلا كل شعب إسرائيل، بس كل شعب إسرائيل الباقي، لأنه اللي ما توكلوش على الرب الله قضى عليهم بالفناء وبالدينونة في فترة الضيقة العظيمة. يبقى هنا خلاص عام لكل الشعب، لبقية اتقت الرب، عرفت الرب، اتضعت، هتاخد كل المواعيد اللي سبق الرب ووعد بها هذا الشعب. يبقى هنا بولس بيعزي نفسه وبيقول أنا حزين عليهم لكن كلمة الله لم تسقط. سيتمم الرب المواعيد، لكن عندما يصبح إسرائيل بحق هو إسرائيل. طيب الأمر الثاني اللي ممكن نفكر فيه، لما ربنا دلوقتي بيبارك في الأرض، هو من يوم 50 ابتدى يبارك ولا لا؟ ده ابتدى يبارك وبيبارك بغنى وبسخة، الدرجة بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. يعني ربنا فاتح قوى السماوات وعمال يعطي بركات عظيمة. السؤال لماذا يا رب لا تأتي بكل هذا الشعب؟ لأن دول نسل إبراهيم ودول أولاد الغاليين، ليه ما تجيبهمش وتديهم البركات بتاعت الكنيسة؟ قال ما ينفعش لسبب تاني، إنه اللي هياخدوا البركات بتاعت العهد الجديد أو بتاعت الكنيسة بلغة أدق لازم يكونوا أولاد، لأن ده ميراث. اللي هنديه للكنيسة ده عبارة عن ميراث، ورثة الله ووارثون مع المسيح، واللي يورثوا لازم يكونوا أولاد. طب ما هم أولاد. يقول لا، هم أولاد إبراهيم لكن مش أولاد الله. عشان كده يجيب العبارة الثانية ويقول ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد. عشان ياخدوا بركات الكنيسة ما يكفيش ان هم يكونوا نسل إبراهيم، لكن لازم يكونوا أولاد. ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد. وهنا ابتدى بقى نقدر نقول يكشف لنا الحاجات اللي تعزينا احنا. طب واحنا ده احنا الأولاد ولا أولاد إبراهيم؟ ولا لينا أصل ولا فصل؟ ولا لينا دعوة بالمواضيع دي كلها؟ طب احنا بقينا أولاد الله ازاي؟ اهو ده بقى اللي عزينا احنا. طب هم أولاد إبراهيم وما خدوش، طب ما احنا نروح فين؟ ها نروح فين؟ نضيع خالص. ولاد إبراهيم ما خدوش، نرجع لربنا بالسلب، نقول له يعني انت بتورث البركة لأولادك؟ يقول نقول له طبعا معروف، قول لنا انت بتعمل الأولاد دول ازاي؟ هنا نأتي الى مسألة اختيار الله، حرية الله، سلطان الله. يقول لنا أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله. لاحظ بقى تاني بحط بين قوسين، نحن هنا ودي بقولها للفاهمين، بنتكلم ليس عن نجاة من الهلاك. عايز تنجى من الهلاك ده باختصار عشان محدش يتلخبط، عايز تنجى من الهلاك دلوقتي، خايف من الجحيم دلوقتي، وانت في مكانك اصرخ للرب قول له انا خاطي انا هالك، تنجى من الهلاك. لا يشاء ان الله لا يشاء ان يهلك اناس. طب الحل ايه؟ يقبل الحل ان ربنا يختار؟ لا، الحل ان انت حضرتك تقبل. تقبل الى ايه؟ الى التوب. توب حضرتك صدقني اوعدك تطلع من الهلاك. بس احنا مش بنناقش دي دلوقتي، بنناقش ازاي احنا ولا لنا اصل ولا فصل ولا اي علاقة ببركات الله، فجأة كده ناخد اعظم واسمى البركات ونصبح ورثة الله. يقول اصل بقيتوا اولاد. طب يا رب فرحنا بقى وشرح لنا حضرتك ازاي عملتنا اولاد. يقول ليس اولاد الجسد هم اولاد الله، بل اولاد الموعد يحسبون نسلا. اولاد الموعد، حلوة قوي كلمة اولاد الموعد. يعني ايه اولاد الموعد؟ يعني الابن الذي اتى بوعد. حاجة تفرح، حاجة تفرح. يعني ابراهيم يبص لاسماعيل والاسحاق يقول لاسماعيل جبتك بشطارتي، يقول لاسحاق جبتك لا ما ولا جبتك خالص ولا جبتك خالص، لكن اسحاق مين اللي جابه؟
جابك ليا بوعد. طب عليا يا ابني في يوم محلاه يوم منسهوش، وقال لي انا جاي مثل هذا الوقت ويكون لسارة. وخلصت يا ابني. انت يا حبيبي غالي يا اسحاق، انت ابني وحيد الذي احبه. اصل انت جيت لي بوعد، انا ما جبتكش، هو اللي جابك واداك ليا بوعد. ويا سلام يا اسحاق على الله القدير. لما اتعلمت فيك يا ابني اتعلمت قد ايه الاله ده رهيب وسلطانه عظيم، يطول وينول، يقول ويطول، رهيب يا ابني. صدقني هو قالها كلمة طلعت من بقه كلمة، فوجئت انها امك اللي عندها 89 سنة رجعت بقت عيلة صغيرة في يوم وليلة. وفجأة فعلا لقيت بطنها كبرت، وفجأة لقيتها بتصرخ وبتولد ولد. الله قال وانت جيت. يعظم الله مش كده؟ اسماعيل يملأ البيت ضجة، لكن يشهد عن قدرة إبراهيم وكفاءة هاجر، لكن لا يشهد عن عظمة الله. لكن إسحاق رايح جاي في البيت يتكلم عن حاجة واحدة بس، عن الله اللي بيقول والله اللي بيطول، الله اللي يؤمر والله اللي بيصير. هو قالها كلمة وعد وعد، هو السماء والأرض تتلخبط علشان الوعد ده لازم يتم. او احنا جينا كده يا حبايب، او احنا جينا كده. وده شيء يسعد قلبي، اني لم آتي الى الله بقدرتي، مش ابويا رباني فعملني ابن لله. صدقوني انا اشهد ان ابويا وامي تعبوا جدا في تربيتي وطلعت افسد انسان في الاخر. حدش يقدر يعمل ابنه ابن لله، ولا انا بشطرتي لو قعدت 100 سنة كنت اعرف اعمل نفسي ابن لله. لكن كيف صرت ابنا لله؟ ابن موعد. هو الله قال قال فكان، امر فصار. وعد من زمان، وعده الاب للابن، قال له نفسي في اولاد، عايز اجيبهم، عايز اجيبهم، ولما هجيبهم هديهم لك عروس. وعد وعده الابن للاب، وقال له هنزل وهقع وهموت وهملالك بيتك بابناء كثيرين. وعد اسمه وعد الحياه الأبدي. هذا الوعد القديم الأزلي تم فينا نحن. ما أمجد هذا. اسمع كمالة العبارة، يقول ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسل. لأن كلمة الموعد هي هذه، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وخلصت. وجه كل مؤمن فينا. بعض الحبايب لأن مشكلة الاختيار مع أداهم ولخبطتهم لسبب بسيط، مش لأنهم يعني ذكائهم قليل، لكن لأنهم راحوا ربطوها بمسألة النجاة من الجحيم. هو ده سر المشكلة. وإحنا تعلمنا كتير أن الاختيار ملهوش دعوة خالص بالنجاة من الجحيم. وتاني بقول عايز تنجى من الجحيم كل اللي عليك تعمل إيه؟ تتوب. تقول وانا اقدر اتوب؟ تقدر تتوب. الله يأمر جميع الناس في كل مكان ان، ولو في اي عقل لازم الواحد يتوب بصراحة كده، لازم الواحد يتوب. ولطف الله وامهاله وطول اناته مش بيكسر الرجل والرقبة ويتوب الواحد، لكن بيعمل ايه؟ يقتاد. يعني في النهاية القرار قرارك انت، لازم توافق ولازم تحس بغلطك ولازم تتوب. فالتوبة ده عمل انت تعمله، والله بيقول هتوب مش هتهلك. لكن لما بتكلم عن الاختيار بنتكلم عن بركات، عن امتيازات، عن مجد. الله من حقه يختار لهذا المجد. الحبايب بقى لما جم يحلوا مشكلة الاختيار قال لك لا ده الاختيار أصله ربنا عارف من البداية مين هم اللي هيأمنوا. يبقى الفضل هنا رجع لمين في الاختيار؟ رجع ليهم، رجع ليهم. يعني مين اللي خلاهم مختارين؟ هم خلوا أنفسهم، لأنه طلع كويس وعاقل وابن حلال وراح تاب وآمن فبقي كويس، فعلى ربنا كان عارف أنه هو هيبقى كويس، علشان كده ربنا عمل إيه؟ اختار. في الاختيار هنا ده مش اختيار، ده علم مسبق، وإحنا ما بننكرش العلم المسبق، لكن نسمي الأشياء بمسمياتها. العلم المسبق شيء والاختيار شيء تاني. رح جايب لنا حاجة تاني، عايز يقول أنت وأنا بقينا أولاد لله بناء على سلطان الله في الاختيار وحرية الله. هو قال، فكان ربنا قال أنا هاجي هيبقى لسارة ابن، خلاص بقي هو حر. فأنا لست إنتاجا بشريا، لست إنتاجا بشريا، ليس من مشيئة جسد، أنا مش جاي بشطرتي ولا جاي بمجهود مني، أنا ابن لله لأن ربنا قرر هذا. طيب بعد ما جيت للرب مش يمكن فعلا طلعت في حاجات عدلة تبرر اختيار الله ليا؟ نقول صحيح كان لي حق ربنا يختارهم، علشان كده فعلا طلعوا ناس ايه كويسين. لا، تعال بقى يروح جايب لنا مثل تاني عشان يقول لا الاختيار يا احبائي معناه اننا نحن كان فينا شيء حسن يجعل الله يختارنا، ولا حتى بعد ما اختارنا بنبين ان في حاجة كويس. تعال بص، يجيب مثل تاني ويقول وليس ذلك فقط، بل رفقة ايضا وهي حبلى من واحد وهو اسحاق ابونا، لانه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا او شر، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الاعمال بل من الذي يدعو. قيل لها ان الكبير يستعبد للصغير. لاحظوا هنا كان ربنا بيتكلم عن عيسو ويعقوب، وبيتكلم عن شعب هو نسل يعقوب وشعب هو نسل عيسو، بيقول لها ان الكبير اللي هو نسل عيسو سيستعبد لنسل يعقوب. لانه لو جينا نطبقها حرفيا على يعقوب وعيسو كاشخاص، ما نقراش في كل التاريخ ان عيسو استعبد ليعقوب، لكن البركات الله لهذا الناس بانه يكون العالي والتاني انه يكون تحت. واضح؟ دي كانت نبوة قالها الرب شخصيا لرفقة وهي حبلة، لا الولدين اتولدوا ولا بان منهم اي شيء. ده ربنا بيقسم. السؤال بيقسم بناء على ايه؟ بيقسم بناء على ايه؟ هقول اجابة بس خلوا بالكم منها لان احتمال ما تكونش صح. بناء انه عارف المستقبل ان يعقوب هيطلع كويس وعيسو هيطلع وحش. لا، ما بقولك هنا ولم يفعل خيرا ولا لسه، ده قبل اي حاجة، مش حاجة اسمه كان عارف. هو قسم. طب ويقسم بناء على ايه؟ هو حر، هو حر. عندما يريد ان يعلي شخصا من يقول له ماذا تفعل؟ لما حب يكرمني وانا في المزبلة مين يقول له لا؟ يا اشكرك يا رب. يا اخوتي الاحباء، سبحوا الرب واسجدوا له لانه حر في الاختيار. يا احبائي، لولا انه حر في اختياراته، لو يقيد في حريته اي شيء ادبي ما كان لي نصيب، لكن لأنه مطلق في حريته أن يختار من يشاء صار لي فيه نصيب. لو حط شرط واحد، لو حط شرط، كنت أقول له يا رب أدور على حد غيري، أنا ما عنديش ولا شرط. لكن لما نبقى بنتعامل مع إله حر غير مقيد بشروط، الله لا يحكم إلا بما هو فيه داخله وليس شيء خارجه. هو قسم لهذا الشعب انه يكون عالي، وقسم للشعب الثاني انه يكون تحت. هو حر. كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. نكمل زي ما عملت المرة فاتت برضو، نكملها على بعضها لأن الفصل اللي هنا مش مظبوط. كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. إيه الحكاية؟ أصل ربنا بيقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. دي بتزعل الناس، وهو جاي سؤال فيها إزاي يقول يبغض عيسو في حين أنه واقع الآية غير كده خالص، غير كده خالص. لأنه بولس بعد كده لما بيبرر ما قالناش لأن من حق الله يبغض من يبغض، لكن بيقول من حق الله أنه يرحم من يرحم. يبقى إذن المشكلة في الآية دي في بغضة الله لعيسو ولا محبة الله ليعقوب؟ مفهوم قصدي؟ يعني بعد ما عرض الآية قال الله بيقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، جي واحد بيقول ده كده يبقى ظلم، قال له لا ما عندوش ظلم لأنه هو يرحم من يرحم. يبقى الاعتراض عند السائل هو ليس على البغضة بل الاعتراض على الرحمة والمحبة. ليه طيب الاعتراض على الرحمة والمحبة؟ لأن الاثنين وحشين، لأن الاثنين يستاهلوا البغض. أتعجب فعلا، أتعجب فعلا من اللي بيسأل ويقول ليه ربنا يبغض عيسو؟ ليه ربنا يبغض عيسو؟ هي دي عايزة سؤال مستبيح وإيه؟ ها؟ وزاني. عايزين إله يعني يوافق على الإباحية ويوافق على الزنا؟ لا يا أحبائي، نعم الله يبغض، يبغض الشر، ومن يصر على التمسك بشره سيبغض ومصيره هو الهلاك الأبدي. نعم إن الله محب، لكن في محبته يريد الإنسان أن يتوب عن شره، وإذا أصر الإنسان على أن يستمر في شره ستلحقه بغضة الله، وسيلحقه غضب الله، وسيلحقه قضاء الله. وهكذا كان عيسو وهكذا كان يعقوب. لكن ربنا الاثنين مبغضين والاثنين وحشين والاثنين ما يستهلوج، راح الله واخد واحد منهم وعمل فيهم ايه؟ ورحم. مين يقول له ليه بترحم؟ طب لو رحت وقلت له ليه بالدين؟ ليه بتغضب وبتبغض؟ هي في أدلة ولا ما فيش؟ ده يروح سحب لي الملف. ودين الناس، دين الناس الذين أبغضهم الله، لا، دين الناس بحسب أعمالهم، بحسب ما هو مكتوب في الأصفار، كل واحد ليه سجلاته المسجلة في خطاياه التي جعلت الله يبغضه ويرفضه ويلقيه في العذاب الأبدي. لكن لما نيجي نقول له طيب ليه رحمت ده؟ مفيش أي مبرر للرحمة إلا سلطان الله، حرية الله، اختيار الله. لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. مرة اللي فاتت قلت العبارة دي وعدها تاني. الاختيار يا أحبائي الله يختار إنتاجه هو، أو ينتج الله ما سبق واختار، وده اللي بنشوفه في إسحاق. إسحاق هو ابن الموعد لأن ضل الله جابه، أوجده، مش عايزه، أوجده. الله اختارنا فأوجدنا، وبعد ما أوجدنا نحن مختارون لا لشيء فينا. وانا فاكر ساعتها قلت مثل على الاخ نجيب، قلت انه ربنا ما يحتاجش لعم لبيب يجيب له نجيب علشان يبقى ابن ليه، ربنا عايز نجيب يبقى ابن يعمل ايه؟ ها؟ هو يعمل نجيب. طب وبعد ما جه نجيب نقول اصل صوته حلو علشان كده ربنا اختاره؟ لا، ده من قبل ما يتولدوا ولا عملوا خير ولا شر قال ده قسم له كده وده قسم له كده، هذا هو الاختيار، او ده قسم له كده وده مش قسم له حاجه، ده هيتعامل بحسب اعماله. اللي يعزف الامر ده احبائي انه اذا كان لم يوجد في شيء يدعو الله لاختياري فلن يوجد في شيء يجعل الله يرجع عن اختياري. واضحه دي؟ ولا أقولها تاني؟ تاني. حاضر. طب عقدها شوية كمان صعب. إذا كنت أنا موجود بسبب قرار من الله فحاشا لله أن يرجع عن قرار، فلا يمكن أقبل أني سأضيع، وإلا يبقى الله متضاد مع نفسه. الله قرر في الأزل أنه يوجدني أنا كابن لي، شاء فولدنا، شاءني فأوجدني، شاءني فأوجدني. بس بعد ما شاءني فأوجدني هقول تاني، شاءني فأوجدني، وبعد كده طلعت وحش فلم يشاءني وأهلكني، يبقى الله هنا عامل ايه؟ ها؟ متضاد مع نفسه. ولا سيما اذا وصلنا لفكرة كمان ان الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، يبقى في اللحظة التي فيها شاء هي نفس اللحظة التي فيها لم يشاء، يبقى الله بيعمل في نفس الوقت حاجتين متضادتين، ما ينفعش يبقى الله متصادم مع نفسه. واضحة الفكرة دي؟ فإذا اختارني الله لا توجد قوة تجعله يرجع عن اختياره. هذه واحدة من المستحيلات عند الله. الأمر الثاني، إذا كان لا يوجد شيء فيا دعاه لاختياري فلن يوجد شيء فيا يخليه يلغي اختيار. شيء يطمن مش كده؟ وطبعا بعد ما اطمن بالشكل ده بقى اقول اعمل اللي انا عايزه ما دام انا مختار. ينفع الكلام ده؟ يا احبائي، ده اصله بعد ما اختارني عمل فيا شويه عمايل عجيبه، دعا وبرر واعطى حياه جديده واسكن الروح القدس، صرت محكوما بقوه رائعه جدا تجعلني لا اجد طعما للحياه الا في رضاه وفي خوفه وفي طاعته وفي محبته وفي العيشه كما هو يريد. جاب آية بقى قالها موسى أو قالها الرب لموسى مناسبتها تأكد الفكرة. الشعب عبد العجل، ربنا طلع لموسى يتشفع قال له لو تحب تمحيني من كتابك بس ترحمهم أنا مستعد، قال له لا، اللي غلط هو اللي محيه. موسى حرام حزن، قال طب أنا عارف ده إله قدوس والغلطة عنده لها ثمن، وهو الشعب غلط وانا بقدم له الثمن ما هواش عايزه، طب هنعمل ايه؟ بقي محتار وحزين وكثير. راح طالع تاني للرب وقال للرب كلمات حلوة، قال له عرفني طريقك حتى اعرفك. كلمات جميلة. يعني انا بصراحة متلخبط، مش عارف انت هتحل مشكلتنا ازاي. هنا احبائي عاد الله لحريته في الرحمة وسلطانه في الرأفة، فقال له بص ما تقلقش يا حبيبي، انا عندي حريه وعندي طرقي، انا ارحم من ارحم واترأف على من اترأف، انا اعرف ارحمهم وما تعولش الهم. وطبعا يا اخوه الاحباء بعد كده بيتكشف لنا ان الكفاره ادت لله اساس عادل تخلي الله يرحم كما يريد ويترأف كما يريد على اساس من العدل والبر. يبقى إذن المناسبة هنا برضو بتؤكد هذه الفكرة، حرية الله في الرحمة، لكن بس بتفكرنا بأن عنده كفارة تخليه يمارس سلطانه في الحرية في الرحمة والرأفة دون أن يهدم مبادئ العدل والقداسة، لأن الكفارة مغطية ومكفية كل حاجة. لأنه يقول الكتاب لفرعون إني قبلها يقول فإذن ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. للحصول على بركات وامتيازات المسألة مش مسألة أشاء أو أسعى، لكن دي مسألة رحمة الله. يعني كان ممكن تنجى من الجحيم وما تتعذبش في الجحيم، وده مسؤوليتك أن تتوب وترجع إلى الله، لكن علشان تبقى من الكنيسة وتاخد هذه البركات ده لا بمشيئتك ولا بسعيك، لكن دي بإيه؟ ها؟ رحمة الله واختيار الله. لأنه يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ ليه ربنا بقى بيلوم؟ ليه ربنا بقى يعني بيزعل من الناس اللي هم يعني قسوا قلوبهم؟ نرد على الحتة دي أحبائي هنا، وبنقول إن هنا مش بيتكلم على واحد عايز يتوب وعايز ينجو من غضب الله ومرجي ربنا يروح عامل ايه؟ ها؟ يقسيله قلب. هل يقبل هذا الكلام؟ وهل هو ده قرينة الكلام يا أحبائي؟ كلا. هل في شخص عايز يتوب يروح ربنا مقسيله قلبه؟ لا. المثل اللي جابه لنا جاب لنا قصة مين؟ فرعون. ايه حكاية فرعون؟ فرعون الحقيقة كان نفسه يتوب بس ربنا راح قسى قلبه، صح كده؟ لا. طيب من ساعة ما اتولد فرعون وربنا قال عليه ده ابن هلاك مولود علشان يتقسى قلبه ويهلك، صح الكلام ده؟ لا. لكن فرعون كما نقرأ عنه في الكتاب ان الرب حاول يقنعه بدل المرة كتير، وفرعون كان يقسي قلبه يقسي قلبه يقسي قلبه. جه في الآخر ربنا قال لموسى بقولك ايه، هو حكم على نفسه بالهلاك، خلاص خطيته هتهلكه، بس مدام هالك هالك انا هستفيد منه بان اظهر مجدي واظهر قوته. خليه يمضي في عناده وغباءه وقساوة قلبه، هسيبه مش هحاول ابدا ارجعه عن قسوته، اسيبه لقساوته. وهذا نوع من القضاء يا احبائي، كون الله يكف عن محاولة استرجاع الإنسان واستتوابه، هذه في الحقيقة ترك لمزيد من القساوة. هذه يسميها الكتاب أنه الله عمل إيه؟ قس قلبه، تركه لذاته، أسلمه لقساوة قلبه، لم يحاول أن يلين قلبه القاسي فازداد قلبه قساوة. أقدر أقول هنا فعلا أن الله قساه، هو قسى قلبه، واقدر اقول بكل جرأة ان الله برضو ايه قسى، لان والله لو كان استمر معاه كان يمكن القلب يعمل ايه يلين، لكن الله شاف ووصل الشخص ده لمرحلة انه استنفس كل المحاولات فحكم على نفسه بالهلاك. بالضبط رمية 2، لطف الله وامهاله وطول اناته يقتادك الى التوبة، لكن من اجل قسى خلاص يسيبك، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. واضحة قوي مع اليهود، واضحة مع الأمم، هتحصل مع المسيحية. مع الأمم أسلمهم بعد ما حاول يلين قلبهم، وصلوا المرحلة خلاص مش عايزين تاني، سابهم. أول ما الله يسيبهم القلب اللي كان بيتأسى بالسنتي يبدأ يتأسى بالشبر، وبعدين يتأسى بالمتر. بني إسرائيل حاول الرب معاهم بمئات المرات ومئات السنين، وفي الاخر راح بعت اشعيا قال له اذهب اعمل ايه، اطمس عيني هذا الشعب، خلاص سيبهم بقى خليهم يبقوا عميان واعميهم اكتر. مع المسيحيين لم يحبوا معرفة الحق، سيرسل الله اليهم عمل الضلال، تسالونيك الثانية 2، حتى يصدقوا الكذب. هنا بقى أسأل سؤال، هل الله يقعد في السماء يعمل شوية ضلال ويبعت خدام عنده ينشروا ضلال؟ لا حاشا، محدش يقول كده، خدام الضلال موجودين بس ربنا ايه حايش، لما الناس دي تأسي قلبها يروح ربنا ايه طالع عليهم الناس. يترك الإنسان لقساوة قلبه، يترك الإنسان لعمل الشيطان، يترك الإنسان لخدام الضلال، هذه هي عملية التقسية. طيب ايه اللي بيستفيده الله منها؟ اللي بيستفيده الله منها انه لما الشخص ده بيقسي قلبه اكتر، وده اللي حصل، ان فرعون قسى قلبه اكتر، ادى فرصة لربنا انه يبعت ضربات اكتر فتظهر قوة الله اكتر. يعني لو ربنا من ثالث ضربة راح محامل الوجود، استاهل ولا ما استاهلش؟ استاهل. مرة واثنين وثلاثة يقول له توب مش عايز توب، راح محامل الوجود. بس ما كناش هنعرف حكاية الابكار، كناش نعرف حكاية الظلام في كل الأرض، أما بنو إسرائيل فكان لهم نور في مساكنه. كانش يبقى في الضربات اللي يسموها بس بقية الكتاب الضربات العظيمة، الأحكام بآلهة المصريين. سمعت أخبار الأحكام والضربات وقوة الله رحاب الزانية، ولما سمعت عملت إيه؟ زاب قلبها. يبقى حتى قسوة قلب فرعون استغلها الله بركة، بركة لرحاب وبركة لملايين إلى اليوم. عشان كده يقول له بل من أنت، يرد بقى على الكلام ده فرعون، يقول له أقمتك لكي أظهر فيك قوتي، فرصة أظهر فيك قوتي بمزيد من الضربات، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض، وده اللي حصل مع رحاب وغيرها. لكن بولس الحقيقة مش بيعتذر بالنيابة عن الله أنه يرحم من يشاء ويقسي من يشاء، بل بالعكس بيجاوب إجابة شديدة شوية، يقول له من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ أيها الكائن الصغير والبسيط، يا من تلوثت بسكن الخطية فيك، هل أنت تستقبح أعمال الله؟ وهل أنت تستذنب الله وهو يعمل؟ وهل ترى نفسك أكثر حكمة من الله حتى تقول له لماذا تفعل هكذا؟ الله عندما يرحم من يشاء وعندما يقسي من يشاء، بمعنى أن يتركه لقساوة قلبه، هو حر، له مطلق السلطان أن يفعل هذا. بس افتكر أن احنا بدين من نقطة أن الاثنين هلكين، الاثنين رايحين الجحيم. راح ساب واحد يتقسى ويكمل طريقه إلى الهاوية، وراح واخد واحد تاني وعمل فيه إيه؟ وراح هو حر، لكن الاثنين من البداية يستاهلوا الجحيم. إذن الذي هلك هلك لأنه يستحق، والذي خلص ورحم رحم ونال الامتيازات بناء على رحمة الله. بيجيب مثل من الطبيعة، أم ليس للخزافي سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهواء؟ والكلام ده قلناه قبل كده، وقلنا أن سلطان الله المرتبط بصلاحه لا يصنع كتلة للهوان، حاشا لله، لكن هنا الخزاف بيمارس حريته وسلطانه. وربنا برضو عنده كتلة مهيئة للهلاك، رايحة للهلاك، خد منها جزء وصنعوا آنية للمجد، يمارس سلطانه الذي توفر حتى للخزاف. فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته، عمل إيه؟ ضرب، عاقب، أهلك. تعرف عمل إيه؟ لما حد يبين قوته احتمل، احتمل، صدقوه. عندما أراد أن يبين قوته كل اللي عمله أنه هو احتمل. احتمل بإيه؟ بآنات كثيرة، آنية غضب، اسمع الكلمة اللي بعدي، مهيئة للهلاك. حاشا لله أن يكون هو هيئها للهلاك، لكن هي مهيئة بسبب خطيتها، بسبب شرها. طب والفئة الثانية، من نفس الطينة من نفس العجينة، خد منهم برضو شوية، ولكي يبين بقى مش قوته، لكن يبين غنى مجده، على آنية رحمة قد سبق. مش بقى آنية رحمة مهيئة للمجد وكأنها هيئت نفسها، لكن هنا الفاعل هو مين؟ سبق فأعدها للمجد. شكرك يا رب، خدتني من الطين وانا رايح للهلاك، وقلت لي أنت آنية رحمة. يعني آنية رحمة؟ أنت فرصة لي أبين فيك رحمتي. يا عزي يا هنايا، فعلا أنت فرصة لي أستعرض فيها قد إيه أنا برحم. آنية رحمة يملاها بالرحمة، والحقيقة ملأ حياتنا بالرحمة. أعدها للمجد، التي أيضا دعاها، دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. ما فيش بقى هنا حاجة تحتم على الله يختار من مين وما يختارش من مين. يهود أمم، حدش يحتم على الله. يعني لو قلنا الأمم بس يبقى في قيد هنا على حرية الله، لو قلنا يهود بس يبقى برضو في قيد. لا، الله حر. يهود أمم يختار ويرحم من يشاء. هيعترض واحد يهودي يقول له لا، على فكرة مبدأ سلطان الله في الرحمة وحريته في الرحمة مبدأ موجود حتى في العهد القديم. زي ايه؟ بص جمال الكتاب بقى هنا، يقول كما يقول في هوشع، وارجو ان احنا ننتبه، ما بيقولش لكي يتم ما قيل في هوشع. تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. لو قال لكي يتم ما قيل في هوشع يبقى الكلام ده اتمام لنبوة هوشع، لكن انا بقول نفس القياس زي ما بيتقال في هوشع. ايه اللي بيتقال في هوشع؟ في هوشع نقرا قصة غريبة، ان ربنا قال له هوشع روح اتزوج وخلف، خلف ولد اسمه يزرعية. يعني يزرعين يا ربنا هيشتت. وبعدين جابت تسماها لرحامة. يعني ايه لرحامة؟ يعني مش هرحمكم، انتوا غير مرحومين. وبعدين جاب بنت تاني سماها لعمي، يعني منتوش شعبي، يبقى هشتتكم ومش هرحمكم ومنتوش شعبي. ويا حبيبي في نفس العدد بعديها يقول ويقال لهم في الموضع الذي قيل لهم لستم شعبي، يقال لهم مش بس شعبي، أبناء الله الحي. يبقى ربنا رجع في كلام؟ لا ما رجعش في كلام، هو نفذ قضاء فعلا وقضى عليهم فعلا وما بقوش شعبه فعلا ورايحين في طريقهم إلى الهلاك الأبدي، راح واخد منهم شوية ومار السلطان في إيه؟ في الرحمة. يبقى القضاء تم، بس النجاة اللي جات دي ما جاتش لأنه ربنا رجع في كلامه، لكن مارس سلطانه في أن يرحم من يشاء، يتراءف على من يترى. يبقى إذن ده مبدأ ما هواش بولس عايز يقول لهم ما هيش حاجة غريبة، دي موجودة في العهد القديم. الأمر الثاني اللي يؤكده يقول وإشعياء. وهنا برضو بيثبت فكرة جديدة برضو كان قالها وخايف اليهود يعترضوا عليها. طب لما يرحم وبيمارس سلطانه في الرحمة ليه ما يرحمش الكل؟ قال لهم لا، هو حر، بس المبدأ اللي شفناه انه بيرحم دايما بقية يختارها بحسب اختيار النعمة، انه يختار بقية، لانه في الواقع لو رحم الكل يبقى رجع في كلام. واضح الفكرة؟ يبقى المسألة مش مسألة سلطان في الرحمة، لكن ده رجوع عن القرار بالفناء. لا، هو نفذ القرار بالقضاء فعلا، لكن بحسب سلطانه في الاختيار والرحمة اختار بقية لكي يظهر فيها غنى رحمته. إشعياء بيقول حكاية البقية، يقول وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص. مسألة خلاص بقية، مسألة كتابية موجودة في إشعياء. عدد 28 ماشي في نفس الاتجاه وبيقول لأنه متمم أمر وقاض بالبر أو بالعدل، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. لما نرجع لإشعياء ونتأمل الآية دي هنكتشف أنها بتتكلم عن فناء، فناء. وهنا بولس عايز يقول أصل المسألة ليه ربنا بيرحم وبيترأف وبيختار وبيجيب؟ لأنه عنده أمر ولازم يتممه. وإذا كان ربنا بيتمم أوامره بالقضاء ما يتممش أوامره بالبركة؟ ربنا عنده مقاصد من الأزل لابد أن يتممها. وإذا هلك الجميع، فسد وزاغ وهلك الجميع، كيف يتمم الله مقاصده؟ لابد أن يتدخل الله بناء على مبدأ آخر وعلى أرضية أخرى، ليست أرضية التوبة وليست أرضية استحقاق، لكن على أرضية حرية وسلطان الله. يعني عنده قصد من الأزل أن يكون له أبناء كثيرين. فسد وزاغ الكل، استحقوا هلاك الله. كتف ربنا إيديه أو يحط إيديه على خده وقول أعمل إيه؟ طيب خلاص، يعني ماليش نصيب في ما قصدي؟ لا، يبدأ يتصرف على مبدأ تاني هو حريته في الاختيار، فيختار من يشاء، يختار بقية يرحمها ويتمم فيها مقاصده. إن الرب متمم أمر وقاد بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. ولما يقول على الأرض برضه كأنه عايز يقول إذا كان بيتمم الغضب بالأولى كثيرا يتمم النعمة، إذا كان بيتمم المقاصد الخاصة بالأرض فبالأولى كثيرا يتمم المقاصد الخاصة بالسماء. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا. حلوة قوي، أبقى لنا نسلا. مين اللي أبقى؟ الرب. قلت العبارة دي قبل كده وكررها تاني. أيام إيليا الكل فسد والكل زاع، وإيليا قال بقيت أنا وحدي، وكانت نظرته إلى حد ما يعني صحيحة من جانب بس مش صحيحة من جانب. المجموع فيه كله شايفه إيليا أنه كله راح، بس ربنا رد عليه وقال له: لا، أنا أبقيت لنفسي، أنا أبقيت لنفسي. وكثير كنت أصلي في الصلوة دي وأقول له: يا رب أنا ما أقدرش أبقي نفسي ليك، لكن أنت تقدر تبقيني لك. وهنا أحبائي إشعياء يكرر نفس الفكرة: إن كانت هناك بقية ستخلص فلأن الرب هو الذي أبقاها. حرية الله، سلطان الله، الجمع كله يقف على حافة الحفرة الممتلئة بالنار، والجمع كله ماض بسرعة ليسقط في الحفرة. يمد الله إيده بمطلق السلطان والحرية ويروح واخد بقية ويعمل فيها إيه؟ ويرحمها، ويرحمها. من الذي أبقى؟ الله. من الذي رحم؟ الله. بناء على إيه؟ بناء على حريته وسلطانه المطلق. أبقى لنا نسلا، لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمور. لم يبق الرب بقية من سدوم وعمورة، عملها بالعدل، عملها بالعدل. لوط ده بار ومش من سدوم، لكن حرق سدوم. مين يقدر يقول ان ربنا كان ظالم؟ لا، ربنا كان عادل يوم ما حرق سدوم. طب وربنا لما ابقى من بني اسرائيل بقية، مش لان بني اسرائيل كويسين، هم بالضبط زي سدوم وعمورة، شابهنا سدوم وعمورة في أدبيات، والرب يقول لهم يا شعب سدوم وعمورة في شعر واحد يسميهم كده، لكن هم ليه فيهم بقية؟ أهو ده سلطان الله. نفس الكلام بالنسبة لنا إحنا، ليه حصلنا على الامتيازات؟ ليه حصلنا على هذا الخلاص اللي يقول عنه خلاص هذا مقداره؟ هذه حرية الله وسلطانه. يختم بولس المناقشة الجميلة دي يقول: فماذا نقول؟ بيرجع تاني ليه إسرائيل ما أمنش وما قبلش، ليه ما جوش، ليه ما بيقوش إسرائيل الله اللي يدخل في بركات المسيحية، ليه ما اتضعوش لكي يحصلوا على هذه البركات؟ مش بس لأنهم ليسوا من المختارين، لكن عايز يكشف لينا أمر خطير آخر من الجانب الثاني. يقول إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر، ليه ما سعناش في أثر البر؟ كناش نعرف، احنا نعرف ايه البر، احنا غلابة ضايعين. يمكن في ناس مخلصين بيفكروا في الله لكن ما عندهمش ناموس يقولهم ده صح وده خلاص. أدركوا البر، اللي لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان. ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. إسرائيل عثر وسقط واستحق القضاء والغضب لأنه كان يتوهم في نفسه القدرة أنه سيتمم ناموس البر. أما الأمم اللي لا يعرفوا في البر ولا يفهموا في البر، مساكين مكسورين، فوجئنا أن رحمة الله تصل إليهم وتختارهم وتجعلهم أواني رحمة للمجد. وعندما جاء المسيح للذين يسعوا في أثر ناموس البر اصطدموا به، كان بالنسبة لهم حجر صدمة وصخرة عثرة، زي ما بيقول لنا في إشعياء 8 وإشعياء 28: كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخزن. حتى هذا الإيمان به يا أحبائي نقدر نقول في النهاية يرجع الفضل فيه بولس في أفسس 2 إلى الله. يعني خلاصة هذا الأصحاح باختصار شديد: لا فضل فينا، لا شيء منا. احنا بكل اخلاصنا وبكل امانتنا للي عرفناه ما كناش نستاهل ان احنا نبقى من كنيسة الله. حتى لو افترضنا ان اخلاصنا قادنا الى توبة صادقة فهي تنجينا من الهلاك، لكن لا تعطينا نصيبا مع المقدسين، لا تجعلنا راعية مع القديسين واهل بيت الله. وما ازاي وصلنا لكده؟ لاننا آنية رحمة، اختيار الله، رحمة الله، ابقاء الله لنا، اختيار الله لنا. ايه اللي نعمله ازاء هذا التعليم؟ كل اللي نعمله ان نزداد فرحا بالهنا، وان نرجع الفضل دائما للرب، وان نتطبع ونتضاءل ونصغر، ودائما ما نشعر ان الله كبير وعظيم وصاحب سلطان وصاحب فضل، وهو حر ولا يهزم ابدا، وانه دائما متمم امر وقاد بالبر، وعندما يقصد شيء لابد ان يتممه. اقسم مره قائلا: كما قصدت يكون وكما نويت يصير. ولا يوجد من يعطل الله. ويا بختنا وقعنا في سكه مقصده، وقعنا في سكه رحمته فاختارنا، ومفيش حاجه في الوجود هتعطل اتمام مقصده فينا. وفعلا هنغني في النهايه ونقول: من سيفصلنا عن محبه الله التي في المسيح؟ الله قصد والمسيح هيتمم، ما قصده محدش يرجعها والمسيح محدش يغلبه، يبقى مقاصد الله لابد ان تتم فينا. وصح تسعى يقول: احنا ما عندناش فضل، ما عندناش فضل في الاختيار، وبالتالي ما عندناش حاجة وحشة ممكن تعطل اختيار الله. تطلع الحاجة الوحشة يعرف يتعامل معاها، يعرف يأدبنا عليها، يعرف يعالجنا، يعرف يغيرنا، لكن ما يرجعش ابدا في اختياره لنا.